وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقبل الدخول في الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد، ننبه على أمر، وهو أن المقالة المشتهرة التي هي الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل، والإعراض على الأسباب الكلية قدح في الشرع، أن هذه العبارة أو هذا النص الذي اشتهر، وهو كما ترون نص جليد قد شرحه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما مر معنا في الدرس السابق. وهذه العبارة حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أبي حامد وعن ابن الجوزي، عن أبي حامد أي الغزالي، وكذا عن ابن الجوزي كما في كتابه بغية المرتاد. طيب، وها هنا سؤال، وهو ما حكم طلب الدعاء؟ والجواب أن طلب الدعاء الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز، ويدل عليه هذا الحديث الذي بين أيدينا الذي فيه أن عكاشة رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. لذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وفيه طلب الدعاء من الفاضل، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. فطلب الدعاء، طلب المسلم من أخيه المسلم الدعاء جائز، طلب المسلم الدعاء من أخيه المسلم جائز، سواء كان هذا الإنسان فاضلا أو مفضولا. يدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لعمر: يأتي رجل من قرن من مراد يقال له أويس القرني، وذكر الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: فإذا لقيته فاطلب منه أو فاسأله أن يستغفر لك. فاستدل بهذا الحديث ونحوه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه المسألة، على جواز هذه المسألة، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نبه بتنبيه لطيف في هذا الباب، وهو أن هناك فرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه، وبين من يطلب من غيره شيئا لمنفعة نفسه. واضح هذا يا جماعة؟ فرق بين أن يطلب الإنسان من أخيه الدعاء لأجل نفع الغير، وبين أن يطلب من أخيه الدعاء لأجل ماذا؟ لأجل نفعه فقط، أي لأجل نفع نفسه فقط. كيف هذا؟ هذا يتبين بما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك أن الإنسان إذا قال لأخيه المسلم: ادعو الله لي بكذا أو ما شابه ذلك، وكان هذا الطالب منبها لذلك المطلوب منه بأن يدعو له، وأنه إذا دعا له بظهر الغيب حصل له من الأجر والثواب الأمر العظيم، لأن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله عز وجل ملكا يقول له ماذا؟ ولك مثله، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكان ملك إلا وقام ملك على رأسه يقول ولك مثله، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كان هذا الطالب الدعاء يقول لأخيه أدعو لي لأجل أن يحصل هذا الآخر للنفع أيضا بدعاء الملك له، يكون هذا الطالب في هذه الحالة ماذا؟ يكون محسنا. واضح يا جماعة أم لا؟ يكون هذا الطالب في هذه الحالة ماذا؟ محسنا. أما إذا قال له أدعو لي لأجل مصلحة نفسه ولم يلتفت إلى المعنى المذكور فإنه لا يكون كذلك، لا يكون كذلك، ولكن يكون سائلا لغيره، ولكن يكون سائلا لغيره. واضح هذا جماعة أم لا؟ وبينهما فرق، والمتأمل بين الأمرين بينهما ماذا؟ بينهما فرق، الأول محسن والثاني سائل لغيره، والثاني سائل لغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الناس على أن لا يسأل الناس شيئا، على أن لا يسأل الناس شيئا، ويدخل فيه هذا المعنى، ويدخل فيه هذا المعنى. إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا أمرا من الأمور وهو السؤال لطلب العلم، السؤال لطلب العلم، فإن السؤال لطلب العلم هذا مرغب فيه شرعا، مرغب فيه شرعا، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا لعموم قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح يا جماعة أم لا؟ فسؤال الإنسان أو سؤال المسلم لغيره، سؤال المسلم لغيره الأصل الجواز، والأفضل إن كان على المرتبة الثانية الترك. واضح يا جماعة أم لا؟ إلا في العلم فإنه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا بحسب العلم المسؤول عنه، بحسب العلم المسؤول عنه، وبحسب حاجته لذلك العلم، وبحسب حاجته لذلك العلم. طيب يا جماعة أم لا؟ طيب هذا باعتبار هذه المسألة، وهناك تفصيلات ذكرها بعض أهل العلم تذكر في مقامها، وكذلك كما يقال الشيء بالشيء يذكر، ينبه على أمر وهو أن الدعاء، أن دعاء الإنسان لغيره أو طلب الإنسان، طلب المسلم من غيره الدعاء لا يكون جائزا إلا إذا توفرت فيه شروط الدعاء المشروعة، إلا إذا توفرت فيه شروط الدعاء المشروعة. ومن هذه الشروط أن يكون، أن يكون المطلوب منه حيا موجودا قادرا، حيا موجودا قادرا، وأن يكون الدعاء في شيء مأذون به شرعا، في شيء مأذون به شرعا. واضح يا جماعة أم لا؟ أن يكون من مسلم ويكون حي، ويكون ماذا؟ هذا المسلم حي وموجود وقادر، أي قادر على الدعاء، قادر على الدعاء، ما يكون إنسان أصم أعمى ما يدري ما يقال له ويذهب إليه ويقول له ادعوا لي. واضح يا جماعة أم لا؟ أو يكون الرجل غير موجود فيقول يا فلان ابن فلان ادعو الله لي، هو في اليمن والآخر في ماذا؟ في بلد أخرى. واضح يا جماعة أم لا؟ بل لابد أن يكون حيا، فإذا كان ميتا فلا يجوز طلب الدعاء منه، إذا كان ميتا لا يجوز طلب الدعاء منه، وإذا لم يكن موجودا كذلك، وإذا لم يكن كذلك حاضرا كذلك، وكذلك إن لم يكن قادرا كذلك، بأن يكون كما سمعتم لا يدري بمن حوله، أو كان مجنونا أو ما شابه ذلك. واضح يا إخوان أم لا؟ وأمر آخر أن يكون الدعاء في شيء مأذون فيه، فلا يدعو، يذهب إلى غيره فيقول له ادعو الله أن يجعلني نبيا. واضح يا جماعة؟ ما حكم هذا؟ يذهب إلى حي قادر موجود يقول له ادعو الله أن يجعلني نبيا، ايش حكم هذا الدعاء؟ ها يا جماعة ما يجوز. واضح يا جماعة؟ أو اجعلني ملكا أو ما شابه ذلك. فيكون الدعاء بهذه الأمور في شيء مأذون فيه، والله أعلى وأعلم. طيب تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. والخوف لغة معنى الذعر. وقوله من الشرك، الشرك لغة مأخوذ من المشاركة، مأخوذ من المشاركة، أي مشاركة شيء لغيره في أمر ما. وشرعا حقيقة الشرك تسوية غير الله بالله في حقوقه وخصائصه. قال تعالى عن المشركين أنهم قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهو أقسام، الشرك أقسام، فمنهم الأكبر وتحته أنواع، ومنه الأصغر وتحته كذلك أنواع، ومنه الجلي ومنه الخفي. منه الجلي ومنه الخفي. الجلي ما كان محسوسا، والجلي منه ما كان محسوسا، والخفي ما لم يكن كذلك، وهو الذي يعبر عنه بعض العلماء بشرك الإرادات والنيات، بشرك الإرادات والنيات. وكما مر معنا في دروس مضت أن الشرك الجلي ينقسم كذلك إلى قسمين أكبر وأصغر، والشرك الخفي كذلك ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر. وقوله رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. الألف واللام ها هنا في الشرك تدل على ماذا؟ على عموم الشرك، فيدخل فيها كل شرك. فالشرك ها هنا ألف واللام للاستغراق، فالخوف ها هنا من الشرك كله، الأكبر والأصغر والظاهر والجلي بأنواعها. وهذا يدل على أن من حقق التوحيد، على أن من حقق التوحيد فإنه يخاف على نفسه الشرك. لذا ذكر الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب ها هنا بعد الباب الذي قبله، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فمن تحقيق التوحيد الخوف من الشرك بأنواعه وأقسامه، لأن الموحد إذا حقق التوحيد تحقيقا تاما كان أخوف ما يخاف على نفسه من الشرك. يخشى على نفسه من ماذا؟ من الشرك الذي قد ينقص أو ينقض أو ينقض توحيده، إما أن ينقص توحيده إذا كان من الشرك الأصغر، أو يذهب بتوحيده أصلا إن كان من الشرك ماذا؟ من الشرك الأكبر. وهذا يدلنا على حسن ترتيب الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الكتاب، وتوفيق الله عز وجل له في ترتيب هذا الكتاب. فإن هذا الكتاب كما ذكر بعض أهل العلم يعد أفضل كتاب من الكتب المصنفة في باب توحيد الألوهية، في باب توحيد الألوهية أفضل كتاب ألف في هذا الباب كتاب الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. طيب تفضل.
قال: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد.
أخبر أنه لا يغفر لعبد. أعد عفوا.
قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. انتهى.
طيب، قوله قال ابن كثير هو الإمام المفسر المشهور رحمه الله تعالى أبو الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير صاحب التفسير الذي يعد تفسيره من أفضل كتب التفسير، بل بعضهم يجعله أفضل كتب التفسير، ومن العلماء من يقدم تفسير ابن جرير وهو كذلك. تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يعد أفضل تفسير موجود على الإطلاق، ثم تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم كما سمعتم من يجعل تفسير ابن كثير أفضل التفاسير مطلقا. قوله أخبر تعالى أنه لا يغفر أي يشرك به، في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أي يشرك به. إن الله لا يغفر أي يشرك به، هذا إخبار من الله. لذا قال ابن كثير أخبر تعالى، بماذا أخبر؟ الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولا ها هنا نافية، وأن يشرك به أن حرف نصب ومصدر دخلت على فعل المضارع، وإذا دخلت على الفعل المضارع كما يقول النحاة تسبك معه بمصدر، والتقدير إن الله لا يغفر إشراكا به. واضح يا جماعة أم لا؟ التقدير إن الله لا يغفر إشراكا به، وإشراكا نكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم. لذا استدل بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن كل شرك فإن الله عز وجل لا يغفره، أن كل شرك فإن الله عز وجل لا يغفره، بل لا بد أن يعذب صاحبه. ثم إن كان ذلك الشرك أكبر فإنه يخلد صاحبه أبد الآباد، وإن كان أصغر فإنه يعذب بقدر شركه، ثم يخرج من النار إلى الجنة بتوحيده. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا قول لأهل العلم، وهو قول مشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول مشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وقول آخر لأهل العلم أن هذه الآية في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن المراد بالشرك هاهنا الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فإنه ليس داخلا في عموم هذه الآية، بل هو داخل تحت مشيئة الله عز وجل، فهو من جملة الكبائر التي ليست بكفر، والتي تدخل تحت مشيئة الله عز وجل، فإن شاء الله عز وجل عذب صاحبها، وإن شاء الله عز وجل عفى عنه وغفر له. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ وهذا القول الثاني هو اختيار العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وأيضا قد رأينا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما يدل على هذا، هناك كذلك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يشير إلى هذا المعنى، إلى أنه يقول بأن صاحب الشرك الأصغر داخل تحت مشيئة الله، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، لأن الله عز وجل إذا أطلق الشرك في القرآن فالمراد به الشرك الأكبر، كما في قول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من ها هنا من ألفاظ العموم، إنه من يشرك بالله من ألفاظ العموم، لكن هل دخل فيها الشرك الأصغر أم أنها من ألفاظ العموم في أنواع الشرك الأكبر؟ الجواب أنها عامة في ماذا؟ في الشرك الأكبر، أي يدخل فيها أنواع وأفراد الشرك الأكبر. لذا قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وهل صاحب الشرك الأصغر يحرم عليه الجنة؟ الجواب لا. واضح يا جماعة؟ لا. قال: ومأواه النار، أي أنه خالدا مخلدا فيها. وهل صاحب الشرك الأصغر يكون كذلك؟ الجواب ماذا؟ لا. ثم قال: وما للظالمين من أنصار. وهل صاحب الشرك الأصغر ظالم وما له من نصير؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، لأنه عنده نوع ظلم ولكن له نصير بتوحيده. واضح يا جماعة أم لا؟ له نصير بماذا؟ بتوحيده، وأهل التوحيد نصراء بعضهم لبعض، فتنفعهم الشفاعة ويدخل كذلك تحت مشيئة الله. فالشاهد أننا إذا جمعنا بين قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقلنا أن الآية على عمومها، وبين قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقلنا إن الآية على عمومها، ظهر لنا المعنى. واضح يا جماعة؟ ما هو المعنى؟ المعنى أن العموم فيها بحسبه، أي أن العموم فيها هنا المراد به الشرك الأكبر، أفراد الشرك الأكبر. فمن أشرك بالله عز وجل في الذبح إن الله لا يغفر أن يشرك به، في النذر، في الدعاء، في الاستغاثة، في غيرها من أنواع العبادات، من العبادات التي أشرك بها المشرك، فإن الله عز وجل لا يغفر له. أما إذا كان من الشرك الأصغر فلا، أما إذا كان من الشرك الأصغر فماذا؟ فلا. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا هو خلاصة هذه المسألة، هذا هو خلاصة هذه المسألة، وهو أن الشرك الأصغر الصحيح من أقوال أهل العلم أنه داخل تحت مشيئة الله عز وجل، وأنه لا يدخل في عموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر له، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه به.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب. أعظم الذنوب، لماذا أعظم الذنوب؟ أعظم الذنوب، قال: لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، لا يغفره لمن لم يتب منه، هذا أمر. وأمر آخر، الله جل وعلا قال في هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فقد افترى إثما عظيما. وقال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال ربنا جل وعلا عن لقمان عليه السلام وهو يعظ ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، فهو أعظم الذنب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا بإجماع لا خلاف بين أهل العلم أن أظلم الظلم، أن أظلم الظلم وأشد الكفر هو الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله عز وجل. قوله وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، أي إن لم يتب منها صاحبها، واضح يا جماعة؟ أي إن لم يتب منها صاحبها، أما إذا تاب منها صاحبها فإنها مغفورة له بإذن الله عز وجل، إن تاب توبة صحيحة فإن الله عز وجل يغفر لمن تاب ويتوب على من تاب، ولو كان مشركا ولو كان كافرا فإن الله عز وجل يغفر له بالتوبة. قال الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وإن كان مشركا وإن كان قاتلا للنفس وإن كان زانيا والعياذ بالله، فمن تاب تاب الله عليه إن حقق شروط التوبة. وقوله رحمه الله تعالى فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر له، إن شاء غفره، إن شاء غفره لمن لقيه به، أي لمن لقيه بالذنب، لمن لقيه بالذنب، وإن شاء عذبه، إن شاء غفر له بفضله سبحانه وتعالى وكرمه وعظيم إحسانه، وإن شاء عذبه بعدله، وإن شاء عذبه بعدله. فالأمر دائر بين الإكرام والإحسان وبين العدل، بين الإكرام والإحسان وبين العدل، فإن غفر له فبفضله وكرمه، وإن عذبه فبعدله، ولا يظلم ربك أحدا، الله رب الله جل وعلا لا يظلم أحدا، بل إن عفا فهو فضل، وإن عذب وجاز بالعقوبة فهو عدل سبحانه، فهو عدل من عدله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى وذلك يوجب للعبد،
وذلك
يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم.
طيب، قوله رحمه الله تعالى وذلك يوجب للعبد شدة الخوف، وهذا كما سمعتم لأجل هذا المعنى ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب وبوب عليه بهذا الباب، ثم استدل عليه بهذه الآية، ثم استدل عليه بهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يقول قائل لماذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية ها هنا؟ الجواب كما قال الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك، واضح يا جماعة؟ فمناسبة الآية للباب هو هذا، أن الإنسان إذا علم أن الشرك لا يغفره الله وأنه أعظم الظلم وأبلى البلاء وأشد العذاب لمن كان مشركا، فإنه يستوجب أن يكون ماذا؟ خائفا من الوقوع في الشرك، أن يكون خائفا من الوقوع في الشرك. وقوله رحمه الله تعالى ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناقض للمقصود بالخلق والأمر. ربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله جل وعلا لماذا خلق الخلق؟ قال ربنا جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن عبد غير الله عز وجل فهو مناقض لحكمة الخلق، فهو مناقض لحكمة الخلق. وكذلك الأمر، وكذلك الأمر، لأن الله عز وجل قال ماذا؟ إلا ليعبدون. فأراد الله عز وجل شرعا من العباد أن ماذا؟ أن يعبدوهم ولا يشركوا به شيئا، كما قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال الله جل وعلا وما أمر وكما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما أرسل الله عز وجل من رسول إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن عبد غير الله عز وجل كان مناقضا للخلق وكذلك مناقضا للأمر الشرعي، كما أنه مناقضا للأمر الكوني الذي لأجله خلق الله عز وجل الخلق، فهو مخالف مناقض للحكمة الكونية وللحكمة كذلك ماذا؟ الشرعية. تفضل. طيب، أما الحديث المذكور فهو من حيث أنس كما ذكر في صحيح مسلم. تفضل.
قال رحمه الله ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى ومشاركة في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع.
أعد عفوا. ولأن الشرك،
قال رحمه الله ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى ومشاركة في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.
ماشي عندك نفعا ضرا ولا نفعا؟
ما عندي. وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله.
له الحمد كله.
شبيها بمن له الحمد كله.
كله.
شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه. فمن شاء كان فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات.
طيب، قوله رحمه الله تعالى معللا قبح الشرك قال ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق وكفى به إثما عظيما، أن يشبه المخلوق الناقص الضعيف المحتاج الفقير إلى غيره، يشبه بماذا؟ يشبه بالملك العلام الذي بيده كل شيء، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. يشبه بالغني بذاته، بالغني بذاته سبحانه وتعالى. فهذا كما ذكر من أعظم الظلم، في ماذا هذا التشبيه؟ قال في خصائص الإلهية، في خصائص الإلهية، وفي هذا إشارة إلى الشرك في توحيد الإلهية، إلى الشرك في ماذا؟ في الإلهية، وهو أن الشرك في الإلهية هو تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. واضح يا جماعة أم لا؟ قال من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع. الملك أو ملك الضر والنفع والعطاء والمنع هو من أفراد الألوهية أو من أفراد الربوبية؟ ها يا جماعة، من أفراد الربوبية، من أفراد الربوبية. فلماذا قال رحمه الله تعالى هنا في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع؟ واضح يا جماعة ملا؟ فالجواب أن الإله الحق لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، فلا إله إلا ما كان مالكا للنفع والضر، له القدرة على نفع عابده ودفع الضر عنهم. وإلى هذا المعنى أشار خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بمحاجته لقومه فقال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إبراهيم عليه السلام ماذا قال لقومه؟ قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أي كيف تفعلون هذا؟ كيف تجعلون معبودا يستحق العبادة وهو لا ينفعكم شيئا؟ ومن خصائص الإله الحق أن يكون ماذا؟ أن يكون مالكا للنفع ولا يضركم. ومن خصائص الإله الحق أن يكون ماذا؟ مالكا لماذا؟ للضر. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذه الآية تدل على هذا المعنى وتبينه. فقوله رحمه الله تعالى في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، معناه أنه لا إله، لا يكون الإله إلها إلا إذا كان ماذا؟ إذا كان مالكا للنفع والضر، إلا إذا كان مالكا للنفع والضر. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا أمر. وأمر آخر أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، كما أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فالعلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. طيب نكتفي بهذا، إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.